صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي ابن رسول الله. روحي وارواح العالمين لك الفدا يا غريب يا مظلوم كربلاء. ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. لا تركنن إلى الحياة حيث المصير إلى الممات. واعمل وكن متزودا بالباقيات الصالحات. واذكر ذنوبك موقنا ألا سبيل إلى النجاة إلا بحب بن النبي المصطفى الغر الهدات. اذكر ذنوبك موقنا ألا سبيل إلى النجاة إلا بحب بن النبي المصطفى الغر الهدات. جار الزمان عليهم فرماهم بالفادحات. جار الزمان عليهم فرماهم بالفادحات. هذا قضى قتلا وذاك مغيبا خوف العدات. بعض بطوس بعض بطوس والغري قضى وبعض بالفرات. لم أنس إذ ترك المدينة خائفا شر الطغاة ونحى العراق بفتية صيد ضراغمة حماتي. لم أنس إذ ترك المدينة خائفا شر الطغاة ونحى العراق بفتية صيد ضراغمة حماته كالقاسم ابن المجتبى كالقاسم ابن المجتبى حلو الشمائل كالقاسم ابن المجتبى حلو الشمائل والصفات كالقاسم ابن المجتبى حلو الشمائل والصفات حناؤه دم رأسه والشمع أطراف القناة حناؤه دم رأسه والشمع أطراف القناة جاء الحسين جاء الحسين به إلى خيم النساء الثاكلات يبني الدوم باسمك يلهج لساني يبني الما نسيتك ليش تنساني يا ابن هنا يا ماي العين والدلال مهو فقد الولاد للوالدة تتال يا ابن هنا يا الوحيد شدهت البال وما عندي فكر فرقاك خلاني لا عندي فكر لا رأي يا جسام والأم على الولد لو بجت ما تلام شلون أهجع يا يما شلون عيني تنام وانا قعد وقوما طاير أذهاني لا عندي ذهن لا شوف بعيوني يا ابن الدوم شايلتك علمتوني شنت ترجى يا ابني وخابت ظنوني مثل ما رعيت لك بالجهل ترعاني ترعاني وحق الوالدة مريود وانا بحالة كبر يا ابني ويصدني العود اشلون اركب الهزل والزند مشدود وعقبك بالسياط الشمر يا لاني يا ابن النوح ما يجدي ويرد غياب شي في دمه لن فوق راس تراب يا ابن عادة العريس بيد اخضاب دمك خضبك يا ابني يوحناني لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم من حكم سيدنا ومولانا الإمام الحسن بن علي صلوات الله وسلامه عليه قال هلاك المرء في ثلاث الكبر والحسد والحرص في الكبر هلاك الدين وبه لعن إبليس والحرص عدو النفس وبه أخرج آدم من الجنة والحسد رائد السوء ومنه قتل قابيل هابيل هذه الحكميات الثلاثة للإمام السبط أبي محمد الحسن صلوات الله وسلامه عليه وكل حكمة من هذه الحكميات ضمنها الإمام جانبا نظريا واستشهد بحادثة تاريخية. أولا يقول الإمام في الكبر هلاك الدين. كلمة الكبر هذا المصطلح، هذه الكلمة مرة تأتي ساكنة ومرة تأتي متحركة، يعني مرة كبر مرة كبر. احنا نقرأ بالقرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. إذن التعبير هنا متحرك، كبر. إذا حركت هذه الكلمة المقصود من عندها التقدم بالسن، الكبر بالعمر. أما إذا وردت الكلمة ساكنة كما قال الإمام الحسن سلام الله عليه في الكبر هلاك الدين، هنا الكبر نمط من أنماط السلوك الشخصي. الكبر المقصود من عنده التكبر، الكبرياء، العظمة، الغطرسة، ازدراء الناس، احتقار الناس. هذا السلوك المقيت يعبر عنه الإمام سلام الله عليه بأنه هلاك للدين. طيب، لنا أن نتساءل ما هي العلاقة بين الدين وبين السلوك الشاذ، السلوك الشخصي. الدين عبارة عن مجموعة من العقائد يعتقد الإنسان بها. الدين قانون والدين دستور. كأنه الدين فيه جانبان: الجانب العقائدي والجانب التطبيقي، الجانب المتحرك بالحياة، الجانب العملي، الجانب المجسد الذي ينعكس على سلوك الإنسان، يعني تربية الإنسان. بتعبير مجمل أن الدين يحاول عبر قنواته ووسائله وأساليبه التربوية أن يزرع الإنسانية في نفس الإنسان، أن يربي الإنسان على أساس من الإنسانية، أبدا لا على أساس من التطرف ولا على أساس من الموازين أو المقاييس التي يخترعها الإنسان. أكو موازين للمفاضلة، موازين كلها باطلة لا تستند إلى أصل. الدين يحاول أن يربي الإنسانية ويسمو بالإنسان بالوجدان البشري، يرتفع به، يسمو به عن المستوى الغرائز المنحط، لئلا يكون الإنسان عبدا لغريزته. الله عز وجل عندما خلق الإنسان جهز هذا الإنسان بمجموعة من الغرائز. الغرائز تعتبر هي المحرك لعجلة الإنسانية، لنمو الحياة، لعمران الأرض، لتطور الحياة. لولا وجود هذه الدوافع الفطرية عند الإنسان اللي نسميها غرائز، هي دوافع فطرية تدفع الإنسان قهرا لممارستها، لحركة الإنسان، لولا وجود هذه الغرائز لانقرضت الحياة، لتجمدت الحياة، لتوقفت الحياة. يعني الله عز وجل لحكمة بالغة أودع هذه الغرائز عند الإنسان، لكن ليكون الإنسان عبد لهذه الغرائز. الغريزة إلى حدود، الغريزة لها ضوابط ولها مقاييس. أما إذا تعدى الإنسان هذه الضوابط وهذه المقاييس أصبح عبدا لها. والحال أن الدين يريد تحرير الإنسان من عبودية الغرائز إلى عبودية الله عز وجل وحده لا شريك له. متى ما استطاع الإنسان أن يحرر نفسه من الغريزة فقد عبد الله العبادة الصحيحة. هنالك يعني مثلا بعض الناس يكون عبد للبطن، لغريزة البطن، لغريزة الأكل، الأكل والشرب غريزة. يعني هذا يفكر أول ما يفتح عينه من الصبح فكر إيش راح يأكل، أكل وفكر أن الظهر إذا صار الظهر إيش راح يأكل، وأكل الظهر وفكر بالليل إيش راح يتعشى. تفكيره محدود محصور في نطاق البطن المعدة، كيف يشبع المعدة. طيب إشباع المعدة ضروري لنمو الجسم، الأكل ضروري، الغذاء ضروري، لكن الإسراف والإفراط، الإفراط في الغذاء. تلاحظ أن التعاليم الصحية قبل التعاليم الطبية، التعاليم الصحية أقصد من ناحية دينية، يعني التعاليم الدينية بالجانب الصحي قبل الأطباء وقبل هذه الأنظمة التي نلاحظها اليوم اللي تتعلق بالتغذية الصحية للإنسان. نحن قوم لا نأكل حتى نجوع، وإذا أكلنا لا نشبع. القرآن الكريم يقول وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. الإسراف ممنوع، الأكل والشرب شيء طبيعي، لكن لا تسرف، لا تتجاوز الحدود المعقولة. ولعل الكلمة التي تنسب للإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه أنه من كانت همته ملء بطنه فقيمته ما يخرج منها، هذا الإنسان اللي دائما تفكيره محصور في نطاق المعدة، في نطاق الأكل والشرب. حتى المصدر، يعني حتى مصدر الأكل والشرب لا يكون ملوث، لا يكون من حرام، أن يكون من المنبع الصافي، من المنبع المعتمد الموثوق. أما إذا تلطخ وتلوث بالحرام، غريب، إحنا نقرأ بالتاريخ عن الجاهلية، الصديقة الزهراء تحدثنا تقول كانوا يأكلون القد، القد يعني الجلود المجففة، ويشربون الطرق، الطرق المياه المخلوطة بالقاذورات. مو بس هذا، الشاعر العربي يفاخر بأنه يشرب المياه المخلوطة بالدماء ويتصور هاي بطولة وهاي شجاعة. وما يريد بنو الأغيار من رجل بالجمر مشتمل بالنبل مكتحل، لا يشرب الماء إلا من قليب دم ولا ينام له جار على وجلي. يعتدي على الناس، يسلب هذا وينهب ذاك ويشرب المياه المخلوطة بالدماء، وهذا دليل على رجولته وبطولته وشجاعته. طيب إذن الغرائز بكل أصنافها، هنالك من يكون عبدا لغريزة الجنس بمجرد أن يصبح عليه الصباح تفكيره محصور، أي امرأة من أعراض الناس يلاحقها هذا اليوم، من رذيلة إلى رذيلة، من ماخور إلى ماخور آخر، هذه الأمور المؤسفة. أيضا بنفس الوقت تجدر الإشارة إلى أن غريزة الجنس غريزة عنيفة وقاهرة عند الإنسان، ولا يمكن أن تسحق ولا يمكن أن تلغى هذه الغريزة الفطرية، لكن يجب أن تهبط بضوابطها وشروطها وأصولها. الزنا، القرآن الكريم يقول ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، لكن الزواج الأمر الطبيعي. وتتلاحظ أن الدين وضع كل إمكانياته لتيسير وتسهيل الزواج. ترى الزواج جدا ميسر، لكن إذا أكو عقد وإذا أكو عقبات في طريق الزواج، الإنسان يخترع هذه العقد والعقبات، الإنسان يضعها، مو الدين. الدين يسر، الدين أبدا ما يحرج الإنسان، لكن اليوم كثر الغدر، كثرة الخيانة، كثرة الكذب، فأصبح الإنسان يقدم قدما ويؤخر أخرى، أصبح الإنسان كثير التردد، وأصبحت مجتمعاتنا العالمية أرتال وجيوش من الشباب العزابي وكذلك النساء المعطلات عن الزواج. والحال يا أخي تعرف أن الزواج الزواج في الإسلام زواج في الدين ترى كلمتي زوجتك قبلت مو أكثر من هذا فقط، هاي البقية كلها زوائد. هاي الأشياء الأخرى اللي تلاحظها حتى المحكمة عندما كتابنا وكتابكم وتوثيق وأوراق وأختام وتواقيع إلى آخره، هذه كلها لضبط الإنسان لئلا يخون ولئلا يغدر ولئلا يكذب وليؤدي التزاماته، لأن كثرت الخيانة وكثر الغدر. وإلا الناحية الشرعية شفويا الدين يحاول أن يربي الضمير عند الإنسان، الضمير في أعماق الإنسان ليكون هو الرقيب على سلوكه وعلى تصرفاته. يعني الدين ما يقدر يخلي شرطي على رأس كل واحد يراقب تصرفاته، الخفير ذاتي داخلي، الرقابة داخلية. خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. هذا الرقيب الذاتي على الإنسان، يراقب نفسه بنفسه. إذن تيسير أمور الزواج وإزاحة العقبات عن هذا الطريق، هذا شيء جدا جدير بالملاحظة وجدير بالتمسك، أن الإنسان لا يخلق عقبات في طريق الزواج، يزيل كل العقبات والعراقيل ويخلي الأمور تسير بمسرها الطبيعي أو بمجراها الطبيعي. إذن غريزة المال كذلك، هنالك من يفكر كيف يصف الدينار إلى جانب الدينار، هدف محصور في جمع الأموال من أي طريق كان، من طريق ملوث، من طريق حرام، من طريق استغلال، من طريق سرقة، من طريق غش، تحايل، ابتزاز، أي طريق من الطرق، المهم يريد يجمع أموال. طيب، لا تجعل، القرآن الكريم يقول ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. حب المال غريزة فطرية، القرآن يقول وتحبون المال حبا جما وإنه لحب الخير لشديد. الإنسان مخلوق ومفطور على حب المال، لكن حب المال ليكون به تطرف، ليكون به اعتداء على الآخرين. المفروض ضمن الأصول المرسومة شرعا يصير الإنسان إذا كانت المصادر مصادر مشروعة مكو مانع عند الإنسان يكون مليونير، يجمع الأموال ومن التجارة المشروعة من العمل المشروع، لا يمانع الدين في هذه الأمور. طيب، ماذا يتلخص لنا؟ يتلخص لنا أن الدين يريد تحرير الإنسان من كل عبودية والأمور تكون بمجراها الطبيعي. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حصر الهدف الأعلى للدين، قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. يقول علماء اللغة والنحو يقولون إنما أداة حصر، النبي يحصر البعثة الرسالة الإسلامية لتربية الأخلاق عند الإنسان. إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، يعني لو سئل رسول الله لماذا بعثت يا رسول الله، ما هو الهدف من الرسالة الإسلامية، لأجاب رسول الله لكان الجواب إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، يعني تربية الأخلاق، تربية الخلق، تربية الإنسان على النبل، تربية الإنسان على الأريحية، تربية الإنسان على المروءة. الدين المروءة، من لا مروءة له لا دين له، هكذا يحاول الدين أن يربي الإنسان. إذن هذا الإنسان المتغطرس، هذا الإنسان المتكبر المتعالي الذي يزدري ويحتقر الناس، يمحق روح الدين، يسحق روح الإنسانية التي يستهدف الدين أن يربيها في نفس الإنسان. عندما يتعالى على ناس آخرين ويرى نفسه أنه هو أفضل منهم وأعلى شأنا وأعلى مستوى، الإمام الحسن سلام الله عليه يقول الكبر هلاك الدين. الحادثة التاريخية ما هي؟ الحادثة التاريخية التي ضربها مثلا واستشهد بها، قال وبه لعن إبليس. إبليس لماذا لعن؟ إبليس أول عنصري على وجه الأرض، أول من اخترع العنصرية هو إبليس، امتنع من السجود لآدم. لماذا؟ بناء على العنصرية. قال خلقتني من نار وخلقته من طين، وعنصر النار أشرف من عنصر الطين، وأنا امتنع من السجود لآدم. هاي ملخص القصة. تلاحظ يعني هو الإنسان يحترم قوميته، يحترم الجنس الذي ينتمي إليه، ويحترم عشيرته، هذا الاحترام مطلوب، لكن على أن لا يحتقر القوميات الأخرى أو الأجناس الأخرى. الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يوصي ولد الحسن يقول له أي بني وأكرم عشيرتك فإنهم أصلك الذي إليه تصير وجناحك الذي به تطير. إكرام الأسرة وإكرام العشيرة وإكرام أبناء البلد هذا شيء مطلوب مع عدم احتقار الآخرين، هذا الشيء المرفوض. المرفوض أن تقف من الآخرين موقفا سلبيا كما وقف إبليس من قبل، وكما قال الإمام الحسن سلام الله عليه وبه لعن إبليس. أنا أذكر لقطة يذكروها الأدباء في كتب الأدب العربي لما يتحدثون عن بشار ابن برد. بشار ابن برد هذا شاعر أعمى ومن أهل البصرة، وكان معروف بالفسق والفجور، وعنده حقد على المجتمع، عنده عقد في نفسه متعقد. هذا بشار ابن برد كان يقول إبليس خير من أبيكم آدم، فتنبهوا يا معشر الفجار، إبليس جوهرة وآدم طينة، والطين لا يسمو سمو النار. هكذا كان يقول. هي هذه النزعة مبدئيا ترى كانت حتى عند أبو العلاء المعري. أبو العلاء المعري رهين المحبسين، أصاب عمى وجدري في طفولته ولقب برهين المحبسين. هذا كان يجي طارد على الجبل ينادي أي رب كلمني أنا أفصح من عبدك موسى. شوف الغرور إلى أي درجة، يخاطب الله يقول لك كلم موسى كليم الله، يقول ليش بس موسى أنت تكلم، أنا كلمني أيضا، أنا عندي فصاحة أكثر من نبي الله موسى. أي رب كلمني أنا أفصح من عبدك موسى. ثم يقول ونار لو نفخت بها أضاءت، ولكن راح نفخك في رمادي، لقد أسمعت لو ناديت حيا، ولكن لا حياة لمن تنادي. استغفر الله. هذا أبو العلاء المعري. طبعا هذا في بداياته مرت عليه أزمة شك، كان مشكك، لكن بعدين اعتدلت مشاعره وأصبح شكل آخر، أصبح يقول خلق الناس للبقاء، فظلت أمة يحسبونهم للنفادي، إنما ينقلون عن دار أعمال إلى دار شقوة أو رشادي، رجعة الموت رقدة يستريح الجسم فيها، والعيش مثل السهادي. تغيرت مشاعره وتغير سلوكه كليا. هذا أبو العلاء كان يقسم المجتمع، يوزع على فئتين، يقول اثنان أهل الأرض ذو عقل بلا دين، وآخر دين لا عقل له. يعني الإنسان لو عنده عقل
وإذا كان عنده عقل وإنسان متزن المفروض ما يعترف بالدين، دين خرافة. لو إذا كان إنسان متدين معناه أكو تشكيك في تفكيره في عقليته، معناه عقليته ناقصة ولذلك هو يتمسك بالدين. ترى هذا الزعم أو هذا الرأي ما إجا من فراغ لذول العباقرة. يعني بعض الناس يعطي صورة مقززة عن الدين منفرة، هذا يجوز ارتبط او اصطدم باشخاص اعطوا الصورة البشعة عن الدين، مو الدين بجوانب الثقافية وجوانب الاخلاقية، الدين بمبادئ السامية، الدين بجانب الفقهي، جانب العلمي، جانب الثقافي، جانب التجاري، جانب اكو جوانب متعددة. الدين الحياة، يعني الدين حركة الحياة، يفهرس حركة حياة الانسان، هذا هو الدين الحقيقي. لكن اكو بعض الناس لا يفهم من الدين الا القشور والخرافات، فهذا يجوز اصطدم بمجموعة من الناس يعرفون من الدين الجانب الخرافي، يعني من باب تعال اقرأ لي على السكينة مثلا. هذا واحد يقول في يوم من الايام اكو جماعة ودولي تهديد، قالوا احنا لازم نذبحك. يقول صارت مشكلة نسائية على اثر طلاق امرأة، ومدي لها رسالة تهديد انه نذبحك في يوم من الايام انت احذر. يقول انا اتمشى في يوم من الايام بشارع من الشوارع، وجاني واحد ملثم، لما وصل يمي طلع سكين. يقول انا خفت الحقيقة، قلت هذا صاحبي راح يذبحني. لما وصل قال لي شيخنا اقرأ لي على هاي السكينة بروح ابوك، انا اخوي مات بدي اذبح له ذبيحة. يقول قلت له انا على ابوك لا ابو اخوك من الوالدين انت، ثم لقيت واحد يقرأ لك على السكينة غيري بهالوضع. فاكو ناس يفهم الدين اقرأ لي على السكينة، يعني ها يفهم الدين بهالقشور الزوائد الخرافات. واكو واحد لا يفهم الدين فهم واعي، بوعي، بمعرفة، بثقافة، بعلم. أبو العلاء ونظائر أبو العلاء وبشار ونظائر بشار ذولا إنما أصدروا هذه الأحكام لأنهم اصطدموا مع بعض الأشخاص الذين يعطون عن الدين الصورة المنفرة، الصورة المقززة، وهي لا يخلو منها أي عصر. إيش تتصور إحنا الآن صحيح بعصر الجالكسي وعصر الآيفون وعصر الإنترنت، لكن هم عندنا مخرفين. ما أكثر الخرافات الموجودة في حياتنا، ما أكثر الخرافات الموجودة في مجتمعنا، وهذه الخرافات كلها تنسب للدين ظلما وعدوانا، والدين منها براء. إذن الإمام سلام الله عليه، أعود مرة أخرى إلى محور الحديث ومحور الحكميات التي قالها الإمام الحسن سلام الله عليه. الحكمة الأولى قال الكبر هلاك الدين وبه لعن إبليس، ثم قال الحسد رائد السوء. الحسد يعرف بأنه خصلة عكسية لحب التفرد بالكمال، يعني كل إنسان يحب نفسه، ماكو إنسان ما يحب، أنا أحب نفسي، أنت تحب نفسك، الأنبياء يحبون أنفسهم، الأولياء يحبون، ماكو واحد ما يكره نفسه ما يحب نفسه، كل إنسان. لكن حب النفس مفروض يكون به همة عالية، يكون طموح، ليكون عند الإنسان همة دنيئة يحسد الناس الآخرين الذين أنعم الله عليهم بالنعم. هذا الحسود عنده مشكلة ويا الله مو ويا الإنسان، يعترض على الله، يعترض على نعمة الله. هذا المحسود هاي النعمة لو سرقها، إذا سرقها حرامي، الحرامي ما ينحسد، لو أخذها باستحقاق بجهود بأتعاب، أنا هم أصير مثله، أروح أتعب وأشتغل وأتوصل إلى ما توصل إليه، علما الحسد. الحسد همة دنيئة عند الإنسان. الحسود ساخط لقضائي، معترض على نعمتي، يعترض على نعمة الله. لله در الحسد ما أعدله، بدأ بصاحبه فقتله. على الباغي تدور الدوائر.
الحسد رائد السوء، الرائد، شوف التعبير الدقيق البليغ، الرائد لغة هو الباحث، العرب اللي عندهم مواشي يبحثون عن المنطقة المعشبة، المنطقة اللي بيها كلا وزرع علف للحيوانات. هذا الشخص اللي يودوه يبحث عن المنطقة الملائمة المناسبة اللي بيها عشب حتى يودون المواشي لترعى في هذه المنطقة، هذا الشخص باللغة اسمه رائد. الإمام يعبر عن الحسد أنه رائد السوء، يعني يبحث للإنسان عن السوء، يوقع الإنسان بالسوء. الحسد رائد السوء، ومنه قتل هابيل قابيل. النبي صلى الله عليه وآله وسلم في يوم من الأيام قاعد بالمسجد ويا أصحاب الكرام، ودخل رجل عليهم. النبي التفت إلى أصحابه قبل دخول هذا الرجل، قال لهم: سيدخل عليكم رجل من أهل الجنة. ودخل الرجل. باليوم الثاني كررت نفس العملية، قال لهم رسول الله: سيدخل عليكم رجل من أهل الجنة. ودخل نفس الرجل باليوم الثالث كذلك. هذا واحد من الصحابة قال: أنا حبيت أن أعرف أن هذا الرجل شلون صار من أهل الجنة، لما خرج خرجت خلفه، أوقفته، قلت له: يا أخي أنا إلي عندي حاجة عندك. قال: بلى، قل. قلت له: أنا بيني وبين أبي سوء تفاهم، أنا زعلان من أبوي وما أريد أرجع أروح للبيت، أكو عندك مجال تضيفني في بيتك يومين ثلاثة إلى أن أتصالح مع أبي؟ قال: بلى، على الرحب والسعة، تفضل، البيت بيتك. يقول: رحت وياه للبيت، أنا قاصد أراقبه، أراقب تصرفاته. يقول: راقبته، لم أجد شيء يلفت النظر من مثلا عبادة إضافية، مثلا عند صلاة ليل، عند تهجد، عند قراءة قرآن مثلا، أبدا ما لاحظت أي شيء عند هذا الرجل، عفوي وبسيط. كل ما في الأمر إذا انقلب على فراشه يذكر الله كثيرا، هذا الشيء الوحيد اللي لاحظته على سلوكه. باليوم الثالث اجتمعت به بعد أن أكرمني وقام بواجب الضيافة ثلاثة أيام، قلت له: أنا اليوم أصارحك، ترى أنا أولا بيني وبين أبي أبدا كل سوء تفاهم ما أكو، بس أنا سمعت النبي يقول عنك أنت من أهل الجنة، وحبيت أطلع بنفسي أنه أنت كيف نلت هذه المرتبة، شلون حصلت الجنة، شنو العمل اللي عندك أوصلك إلى الجنة. يقول الرجل تبسم، قال لي: والله يا أخي أنت إذا هالشكل معناه صار لك ثلاثة أيام تراقبني، أنا ما عندي شيء، هذا اللي شفته بعينك هو هذا، ماكو إضافة أبدا. قال لي: لا، بالله عليك إلا أصدقتني، بالله عليك إلا أخبرتني، ما هو العمل الذي جعلك أنت؟ يقول، قال لي: والله يا أخي ما عندي شيء، هو هذا الشيء اللي شفته، إلا شيء واحد يجوز هو هاي لها أثر. قلت: نعم، هو هذا الشيء، ما هو؟ قال: أنا ما رأيت نعمة عند أحد إلا وقلت في نفسي: اللهم زده واعطني مثله. قال: بلى، هذه هي التي نلت بها مرادك، أي النفس الطيبة، أي النفس الطاهرة اللي تحب الخير للآخرين. هو الدين يريد الدين أن يربي هكذا طموح، هكذا نفس طيبة، يربي حب الخير في نفس الإنسان لأخيه الإنسان الآخر، مو يحسد، لا، يغبط، الغبطة غير الحسد، أن يتمنى الخير للناس الآخرين وأن الله عز وجل يعطيه مثلهم. الحسد رائد السوء، وكل موهوب محسود. أمير المؤمنين سلام الله عليه كان مجمع المواهب والكمالات، ولذلك تعرض للحسد. خاطب الشاعر يقول له: إن يحسدوك على علاك فإنما متسافل الدرجات، يحسد من علا. ثم قال الإمام سلام الله عليه: الحرص عدو النفس. هذا الإنسان الحريص، الحرص داء، مرض اجتماعي خطير. وهذا الحريص شبهه الأدباء بدودة القز التي تلف حولها إلى أن تموت فيما تلف، ويشبهه بكلب الصيد اللي يرسل على الفريسة يمسك الفريسة ثم يعطيها لغيره وهو ما راح يستفيد من عدا أي شيء. يقول الشاعر: وذي حرص تراه يلم وطرا لوارثه ويدفع عن حماه ككلب الصيد يمسك وهو طاو فريسته ليأكلها سواه. يحاول الدين أن يربي الإنسان على أساس من الكرم والأريحية والمشاطرة مع الآخرين في السراء والضراء. أما الحرص فمرض خطير، الجشع، الطمع، البخل. الحرص على الدنيا بصورة خاصة هو مدعاة لارتكاب الجرائم. دول اللي يرتكبون جرائم كلها من الحرص على الدنيا. تصور أن عمر بن سعد ونظائر عمر بن سعد حتى جريمة قتل الحسين ارتكبوها حرصا على الدنيا. عمر بن سعد حرص على ملك الري، والله لا أدري وإني لحائر أفكر في أمري على خطرين، أترك ملك الري والري منيتي أم أذهب مأثوما بقتل حسين. يعرف أن الإثم بقتل الحسين. لهذا كان الحسين سلام الله عليه يعبر، يقول: الناس عبيد الدنيا والدين لعق على ألسنتهم، يحوطونه ما درت معائشهم، فإذا محصوا بالبلاء قل الديانون. بينما هنالك الأحرار وخصوصا الشباب، الشباب الحر الذي حمل روحه على كفه يضحي بها من أجل كرامته، من أجل مقدساته. وكان في طليعة هؤلاء الشباب القاسم بن الحسن، أمير الشباب، سيد الشباب. أقبل القاسم يستأذن من عمه الحسين لما رأى وحدة عمه الحسين وحيدا فريدا في أرض كربلاء، ينادي: ألا هل من ناصر ينصرنا لوجه الله؟ ألا هل من ذاب يذب عن حرم رسول الله؟ جاء القاسم إلى عمه الحسين يستأذن، اعتنقه الحسين، ضمه إلى صدره، تفجرت عيناه بالدمع: بني قاسم أنت الوديعة عندي من أخي الحسن، أمضي لوداع بنات رسول الله. أقبل القاسم إلى المخيم: أحدقن به بنات رسول الله، هذه تنادي إلى أين يا حمانا؟ تلك تقول: إلى أين يا رجانا؟ لزمة ترجع بسكينة وعمي تابنا حرات شيمة ومن الخيام ذورة طلعت تنادي أمه يا ابني يا جاسم هاي الوقت حالك العامة يكظم لليوم أنا ذاخرتك بالك تخيب ابنوني هز الرمح ويتشنى يا والد ادعي لي رايح انا يا والد من غير ما تقلي لي عمي وحيد بكربلاء المن أضم حيلي انتي وعمتي زينب الباب لما انا غيرين خوني اوصيت يما وصية القاسم ما هي لأمه اوصيت يما وصية تسمعين لفظي جوابي شبان لو شفتيهم بلد ذكر شبابي محروم من شم الهوى من دون كل أصحابي رايح أنا يا والدي وقت الشرب ذكريني. تقدم القاسم بن الحسن بعد أن ودع عمه الحسين نزل إلى المعركة وهو يقول إن تنكروني فأنا نزل الحسن سبط النبي المصطفى والمؤتمن هذا حسين كالأسير المرتهن بين أناس لا سقوا صوب المزون بينما هذا العزيز يقاتل إذ انقطع شسع نعله. يقول حميد بن مسلم لا أنسى أنها كانت اليسرى. قال عمرو بن نفيل الأزدي علي آثام العرب إن لم أثكل به أمه. قلت ويحك كفوك هؤلاء الذين تراهم احتوشوه من كل جانب ومكان. قال والله لا أفعلا آجركم الله شد هذا المجرم على القاسم ضربه ضربة على رأسه أيوا مظلوما وقاسما وسيدا وغريبا سقط على الأرض مناديا أدركني يا عماه. أسرع الحسين إليه ذاد عنه الخيل يمينا وشمالا وصل إلى مصرعه وقف عنده مناديا بني قاسم يعز والله على عمك أن تدعوه فلا يجيبك أو يجيبك فلا تنفعك إجابته. ثم حمل القاسم على صدره وجاء به إلى المخيم وضعه إلى جانب علي الأكبر. وكان الحسين ينظر مرة بوجه ولده ومرة بوجه القاسم ودموعه تتحادر على خده. قومي يا زينب ساعديني عالرزية جاسم وقع من المهور فوق الوطية اقعد يا من رتك بخير الجور الايام ليش قطعت بي ونسيت امك يا جسام هيهات من غمضت عينك عيني تنام والله لعود هالسهار غصبا علي كل فاجدة من الحرام هين أمرها لو عدها طفلة لو طفل واحد يسرها بس أمك الفقدت وحايدها بأمرها أنا الوحيد الفاجدة بالغاضرية بني في لوعة خلفت والدة ترعى نجوم الدجى بالليل بالسهر. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ 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 يا كاشف السوء، يا مجيب المضطر، يا قاضي الحاجات، يا معافي المرضى، من على مرضانا بالصحة والعافية، لا سيما المقصود بالدعاء، البسه ثوب الصحة والشفاء، اكفنا شر الأشرار، كيد الفجار، طوارق الليل والنهار. اللهم اجعل هذا البلد آمنا وسائر بلدان المسلمين، ارزقنا حسن العاقبة، تقبل عمل المؤسسين بأفضل القبول لأمواتهم وأموات المؤمنين والمستمعين، بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.